تقع ببعض العلماء عن كثير من أقواله التي قالها أو التي ذهب إليها في طوره الأول، لا لأنه يتلون أو يتنقل من مذهب إلى مذهب جزافا هكذا بدون علم، ولكن لأنه ظهر له الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا؟ اتبعه. الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. وبمثل قول الإمام الشافعي قال الإمام أحمد مع إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع، فقد أثنى عليه كما سمعتم بهذا الثناء العطر، قال وإن كنت أخالفه في بعض المسائل، أو إن كنت أرى أن عنده مخالفة في بعض المسائل، وهذا أمر لا يسلم منه أحد، يعني المخالفة في بعض المسائل الفرعية فإنه لا يسلم منه أحد البتة. فهذا يدلنا على منهج السلف الدقيق المحكم المتقن. ومن أراد المزيد من هذا المعنى الذي يشير إليه الحافظ هنا بنقله لهذه النقول، فالحافظ من رجب في نقل هذه النقول، فليرجع إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة، وما أخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم، ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
يتفرد رحمه الله في وضع الإمام أحمد مع الإمام إسحاق بن راهوية، وأنه تعرض عليه أقوال إسحاق وغيره من أهل العلم الفضلاء من أقران الإمام أحمد ومن بعده ومن قبله، ومع ذلك يصر على ما يظهر له أنه الحق، فإن رأى الدليل مع واحد منهم رجع إليه وأخذ به، وإن لم يظهر له ذلك يستمر على ما هو عليه، لأن هدفه الحق لا يريد أن يحيد عنه. فالحق واحد لا يتعدد، هو مع واحد، إن أصابه المجتهد له أجران، وإن أخطأه له أجر واحد بعد استخدام آلة الاجتهاد.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوء، أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل.
الله أكبر، هذه حكاية طريفة وعجيبة جدا. وحاتم الأصم من علماء الشافعية، أظنه في القرن الثالث أظن إن لم تكن الذاكرة، وغير أبي العباس الأصم أيضا من علماء الشافعية، لكن إذا أطلق الأصم أحيانا ولا سيما عند المخالفات في بعض المسائل الشرعية كالخلاف في حكم الإجارة والعارية والشفعة وما إلى ذلك، فإن الأصم المقصود هناك هو الأصم الإيش؟ المعتزلي أبو بكر تلميذ ابن علية، ابن علية الابن وليس الأب. الأب إسماعيل ابن علية أحد رجال الكتب الستة المعروف المشهور، وابن علية الابن إبراهيم ابن إسماعيل الذي قال فيه الإمام الذهبي إن مخالفته لأهل العلم مشهورة وروايته عند أهل العلم مهجورة. وأما الأصم فقد قال فيه غير واحد من السلف إنه عن الحق أصم. فالأصم أبو حاتم الأصم غير هذا، هو من علماء الشافعية على ما أذكر، ولعل نرجع وارجع الأخوة إلى ترجمته. الشاهد أن هذه يعني الحكاية الطريفة العجيبة التي عجب منها الإمام من؟ الإمام أحمد، أن حاتم الأصم يعني عجب منه الناس وهو من الأعاجم، قالوا كيف بك نراك إذا ناظرت أحدا قطعته؟ ما معنى قطعته؟ يعني غلبته بالحجة، مع أنك من الأعاجم، فمع هذه العجمة أنت تغلبه في الحجة، فكيف ذلك؟ قال: لأنني أعتبر ثلاثة أمور. هذه الأمور: أولا أنني أفرح إذا أصاب أخي العالم الذي أجادله وأناظره، يفرح لأنه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويحزن لماذا؟ لخطأه. يفرح لإصابته ويحزن لخطأه، ولا ينال منه بماذا؟ بلسانه، يكف لسانه عن الكلام فيه. وما أحسنها من منقبة عظيمة، هذه منقبة قل من يتفطن إليها. تفرح لإصابة أخيك لأنك لا تحسده، ها؟ لأنه أخوك المؤمن، تحب له ما تحب لنفسك، وتحزن لحزنه أو تحزن لخطأه لأنك تتألم بآلامه. المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا تلوكه بلسانك. بعض الناس، بعض الناس والعياذ بالله، وإن ربما بعض المنتسبين إلى العلم الآن لا يتورع من أن يفرح إذا أخطأ فلان، ويفرح فرحا شديدا، ويغضب وتصيبه الغيرة إن أصاب، وليته مع هذا كله يسلم من لسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا التصرف دليل عظيم على رجاحة عقل من؟ أبي حاتم الأصم. دليل على عقله، يحفظ لسانه، يفرح لفرح لإصابة أخيه، يحزن لحزنه، لأن اللسان خطير، خطير جدا. لأن اللسان يحتاج إلى أن يصان وأن يحفظ وأن يلجم بلجام. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحنان، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان فلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. فانتبهوا أن القضية خطيرة جدا. سبحان الله، أين هذا الطراز من الناس؟ لا نقول إن شاء الله معدوم، بل يوجد بين مشايخنا وعلمائنا وطلاب العلم من يكون فيه شيء من هذه الخصال إن شاء الله تعالى، لكنها عزيزة، لا شك أنها عزيزة. يفرح إذا فاز أخوه وأصاب، يحزن إذا أخطأ، يصون عرضه من أن يتكلم فيه بلسانه. فقال الإمام أحمد أن هذا دليل على رجاحة عقله. نعم تفضل.
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مقطع عظيم. يقول إن بيان الحق والرد على المبتدعة والمخالفين وبيان خطأ المخطئ لا يعارض فيه أحد من علماء الأمة، حتى ولو كان المردود عليه أحدهم، بل إنهم يتقبلون ذلك بصدر رحب. فرحم الله امرأ أهدأ إلي عيوبي، ولا يتفجرون من ذلك ولا يغضبون، لا سيما إن علموا أن الذي رد له هدف سامي، وهو إظهار ماذا؟ الحق وإبطال الباطل. فإذا علم بصدق نوايا أخيه فإنه يعني يمدح يمدحه في هذا ويثني عليه ويرى أن هذا عملا جليلا لا بد منه، طالما أنه يعلم أن مراد أخيه هو الحق ولو رد عليه. فرد المقالات الباطلة ورد الخطأ على من أخطأ بالشرط الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن لا يكون مقصود هو التشفي والإضرار وإظهار العيوب، لأنه حينئذ عليك أن تفتش عن نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها. لكن إذا كان المراد بالرد بيان الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل وبيان السنة من البدعة والحق من الباطل والخير من الشر والخبيث من الطيب، وعلمت عن أخيك ذلك، فإن هذا هو الذي يقره ويؤيده ويدعو إليه علماء الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، بل إن هذا هو الدين كله الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك يجب على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يعوا هذه الحقيقة. إذا رددت على مبتدع ما تعترض علي وترى أن هذا من الغيبة والنميمة، بل إن هذا من الحق الذي يجب ماذا؟ بيانه، لا سيما إذا علمت أنه ليس بيني وبين هذا الرجل المردود عليه إلا الحق، إلا إرادة إظهار الحق. وهذا كله الرد إنما يكون بعد أن يتم النصح والتوجيه والتنبيه، فيصر ذلك الذي أخطأ أو انتشر خطأه أو انتشرت بدعته بين الملأ وصار يشكل خطرا على الأمة، ولم تجد النصيحة ولم يرجع عن قوله بعد الإعذار وبعد البيان، عندها ماذا؟ ما بقى ليس بعد الحق إلا الضلال. لا بد من البيان، وهذا أمر قد أجمع عليه علماء الأمة، وهو الدين النصيحة الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يتبرم منه مسلم أو طالب علم بحال من الأحوال. طيب سنقف على مقطع شوف الله.
قال وعم المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه.
نعم.
وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا. وله أسوة بمن رد من العلماء مقالة ابن عباس التي شد بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والطرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة. ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفين في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف لتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
الله أكبر، ما أجمله من تفصيل. ألخص كلام المصنف رحمه الله في أصل، وهو أنه رحمه الله بين أن الرد حتى على من تقدم من العلماء الأفاضل سائغ، وهو شأن الأئمة رحمهم الله تعالى، كما يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما من صاحب مقالة إلا وهو راد ومردود عليه، فالعصمة لكتاب الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الذي يرد على العلماء مقالاتهم أو يرد عليهم في بعض ما أخطأوا فيه، وهذا شأن أئمة الهدى والدين، وقد ردوا على رد الإمام أحمد على جمع من الأئمة ممن تقدمه، ورد الصحابة والتابعون، بل ورد بعض المتأخرين على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة، وفي مسألة عمرتين في سنة واحدة، وفي مسألة المسائل كثيرة، يعني وفي مسألة سيد مسألة المطلقة ثلاثا وحكم العقد عليها وما إلى ذلك، مسائل كثيرة ضربها المصنف لبيان أن السلف ما كانوا يسكتون عن مخالفة طالما كان القصد والنية هو ماذا؟ هو الخير وإظهار الحق، بل اعتقدوا إن هذا من التطبيق لحديث الدين الإيه؟ الدين النصيحة. هذا بشرط أن يكون سليما النية، وأن يكون قصده بيان الحق. أما إذا كان قصده أن يعير أو أن يتنقص ذلك العالم أو أن ينال منه أو أن يحط من شأنه أو أن يشوهه عند الآخرين أو أن، هذا الكلام بشأن من؟ العلماء ولا بشأن المبتدعة؟ التفصيل هذا بشأن من؟ بشأن العلماء. إذا كان الذي يرد عليهم أو يبين بعض أخطائهم قصده، إذا كان قصده تنقصهم، فهذا قد ارتكب إثما عظيما وجرما خطيرا. وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيما يرويه عن ربه جل وعلا. وينطبق عليه قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وينطبق عليه قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. إذا كان قصده النيل من العلماء وتنقصهم أو الحط من شأنهم، كما هو شأن بعض المتعالمين الذين يعني يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا ما لم تبلغه الأوائل. ولذلك يروى عن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة. فالخلاصة أن الرد على أخطاء أو بعض هفوات العلماء يجب أن نتأدب فيها، وأن لا نسلك مسلك بعض الطوائف التي نادت في هذا الزمان من النيل من ابن حجر أو النووي أو ابن رجب او ابن الجوزي او غيرهم بسبب ما قد يكون عندهم من اخطاء. نعم هناك اخطاء قد تكون عقبية لكنها قليلة في خضم ما قدموه من خدمة للعقيدة وللسنة النبوية، أليس كذلك؟ فمن وهذا لا يجعلنا نسكت عن ما وجدنا من أخطاء، نقول هذا خطأ ويرد على صاحبه. وأما إذا كان الراد يريد أن يغمزهم ويلمزهم ويحط من شأنهم، كما قد يعني أحدهم يقول عن أحد علمائنا أحد زعماء الجماعات المعاصرة، يقول والله الشيخ فلان والله ما عنده غير التليفون، ليس عنده إلا التليفون. ألو نعم ألو نعم، قاتلك الله يا مسكين. هو عندما يقول نعم أذنه في السماعة يجيب المسلمين على فتاواهم، ليست فتاوى زعمائك أصحاب الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون، وفي الوقت نفسه تقرأ عليه القضايا ويفتي فيها، التليفون في أذنه والقارئ يقرأ عليه وهو يجيب رحمه الله رحمة واسعة. وقاتل الله من تنقصه أو تنقص أحد من علماء الأمة. فإذا هذه الخلاصة فيما يتعلق بالعلماء. أما إذا كان المردود عليه من المبتدعة فلا كرامة للمبتدع الذي أسس مذهبه على البدعة وأنشأ مذهبه على البدعة. فكان السلف يطوفون ويقولون فلان جهمي، فلان كذاب، فلان حروري، فلان خارجي، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، فلان إلى آخره، فيتكلمون. وما وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، وكتب السلف مملوءة بالرد عليهم، الرد على الجهمية، رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من ايش؟ من التوحيد، ورد على الجهمية لابن مندة وللإمام أحمد ولعبد الله بن الإمام أحمد ولعثمان سعيد الدارمي، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي، وكثيرا يعني رد على المبتدعة مطلوبة، ولكن أيضا بدون سب أو تسفه أو كلام نابي، لأن المقصود هداية الناس. حتى المبتدع نرد عليه. الإمام الشافعي رحمه الله في أهل الكلام قال يعني أبدأ رأيه، قال حكم فيهم أن يطاف بهم في العشائر وأن تسود وجوههم ويضرب بالنعال، ويقال هذا جزاء من يعرض عن كتاب الله عز وجل ويدعو إلى علم الفلسفة والمنطق. ومن جانب آخر قال يعني ما خلاصته أنه يشفق عليهم ويعني يهدف إلى هدايتهم، ولا فيما إذا كانوا ممن اعتراهم الجهل والتبست عليهم الأمور بسبب الجهل. فالخلاصة أن نفرق بين الرد على بعض ما قد بدر من بعض العلماء من أخطاء أو من هفوات أو من تقصير، فعلينا نرد بحذر وبخوف وباحترام وبأدب وبحفظ كرامتهم والترحم عليهم واحترامهم وتعظيمهم وتبجيلهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وعدم تنقصهم أو النيل منهم. فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني، فانتبهوا لهذا. أما المبتدع فيرد عليه ويبين عوره ويكشف للناس. وارجعوا إلى ما استثناه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من الغيبة 6 مواضع، لعلنا نذكرها في درس الغد إن شاء الله تعالى، وارجعوا إليها في كتاب رياض الصالحين وكذلك عند سائر أهل العلم كابن الصلاح وغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب وكيفية معاملة كل منهما. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل يتعرض لمسألة مهمة، وهي الفرق بين من يقدم النصيحة لأهل العلم وبين من يتنقصهم ويغمزهم ويلمزهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويدخل في أئمة المسلمين علماؤهم وولاة أمورهم، والنصيحة لهم تكون بالطرق المشروعة، بتسديدهم والدعاء لهم والاجتهاد في النصح لهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويشمل ذلك محبتهم والذب عن أعراضهم وبذل الجهد في جمع الناس عليهم، وكذلك حث الجميع على الرجوع إليهم والأخذ عنهم والإفادة من علومهم والسير على منوارهم والاقتداء بهم مع عدم التعصب والاعتقاد بأن الكمال لله وحده والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الذب عن أعراضهم إذا تعرض لهم أحد من المؤذين من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فأولئك الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض أهل العلم ويغمزونهم ويلمزونهم ويصفونهم بأوصاف لا شك أن الواصفين أحق بها وأهلها. وهذا من معاداة أولياء الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالنصح لعلماء الأمة بمحبتهم وتسديدهم والذب عن أعراضهم وتوجيه الناس إلى الالتفاف حولهم والأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم والرجوع إليهم، وبخاصة في
تقع ببعض العلماء عن كثير من أقواله التي قالها أو التي ذهب إليها في طوره الأول، لا لأنه يتلون أو يتنقل من مذهب إلى مذهب جزافا هكذا بدون علم، ولكن لأنه ظهر له الحق، والحق ضالة المؤمن أن وجده ماذا؟ اتبعه. الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. وبمثل قول الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد مع إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع، فقد أثنى عليه كما سمعتم بهذا الثناء العطر، قال: وإن كنت أخالفه في بعض المسائل، أو إن كنت أرى أن عنده مخالفة في بعض المسائل، وهذا أمر لا يسلم منه أحد، يعني المخالفة في بعض المسائل الفرعية فإنه لا يسلم منه أحد البتة. فهذا يدلنا على منهج السلف الدقيق المحكم المتقن. ومن أراد المزيد من هذا المعنى الذي يشير إليه الحافظ هنا بنقله لهذه النقول فالحافظ رجب في نقل هذه النقول فليرجع إلى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
يتفرد رحمه الله في وضع الإمام أحمد مع الإمام إسحاق بن راهوية وأنه تعرض عليه أقوال إسحاق وغيره من أهل العلم الفضلاء من أقران الإمام أحمد ومن بعده ومن قبله، ومع ذلك يصر على ما يظهر له أنه الحق، فإن رأى الدليل مع واحد منهم رجع إليه وأخذ به، وإن لم يظهر له ذلك استمر على ما هو عليه لأن هدفه الحق لا يريد أن يحيد عنه. فالحق واحد لا يتعدد، هو مع واحد، إن أصابه المجتهد له أجران وإن أخطأه له أجر واحد بعد استخدام آلة الاجتهاد.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوء أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل.
الله أكبر، هذه حكاية طريفة وعجيبة جدا. وحاتم الأصم من علماء الشافعية، أظنه في القرن الثالث أظن إن لم تكن الذاكرة، وغير أبي العباس الأصم أيضا من علماء الشافعية. لكن إذا أطلق الأصم أحيانا ولا سيما عند المخالفات في بعض المسائل الشرعية كالخلاف في حكم الإجارة والعارية والشفعة وما إلى ذلك، فإن الأصم المقصود هناك هو الأصم الإيش؟ المعتزلي أبو بكر تلميذ ابن علية، ابن علية الابن وليس الأب. الأب إسماعيل ابن علية أحد رجال الكتب الستة المعروف المشهور، وابن علية الابن إبراهيم ابن إسماعيل الذي قال فيه الإمام الذهبي إن مخالفته لأهل العلم مشهورة وروايته عند أهل العلم مهجورة. وأما الأصم فقد قال فيه غير واحد من السلف إنه عن الحق أصم. فالأصم أبو حاتم الأصم غير هذا، هو من علماء الشافعية على ما أذكر، ولعلنا نرجع وارجع الأخوة إلى ترجمته. الشاهد أن هذه يعني الحكاية الطريفة العجيبة التي عجب منها الإمام من؟ الإمام أحمد، أن حاتم الأصم يعني عجب منه الناس وهو من الأعاجم، من الأعاجم، قالوا كيف بك نراك إذا ناظرت أحدا قطعته. ما معنى قطعته؟ يعني غلبته بالحجة، مع أنك ممن؟ من الأعاجم، فمع هذه العجمة أنت تغلبه في الحجة، فكيف ذلك؟ قال: لأنني أعتبر ثلاثة أمور. هذه الأمور: أولا أنني أفرح إذا أصاب أخي العالم الذي أجادله وأناظره يفرح لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحزن لماذا؟ لخطأه. يفرح لإصابته ويحزن لخطأه، ولا ينال منه بماذا؟ بلسانه، يكف لسانه عن الكلام فيه، وما أحسنها من منقبة عظيمة. هذه منقبة قل من يتفطن إليها. تفرح لإصابة أخيك لأنك لا تحسده، لأنه أخوك المؤمن، تحب له ما تحب لنفسك، وتحزن لحزنه أو تحزن لخطأه لأنك تتألم بآلامه. المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا تلوكه بلسانك، بعض الناس والعياذ بالله، وإن ربما بعض المنتسبين إلى العلم الآن لا يتورأ من أن يفرح إذا أخطأ فلان ويفرح فرحا شديدا ويغضب وتصيبه الغيرة إن أصاب، وليته مع هذا كله يسلم من لسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا التصرف دليل عظيم على رجاحة عقل من؟ أبي حاتم الأصم، دليل على عقله، يحفظ لسانه، يفرح لفرح لإصابة أخيه، يحزن لحزنه، لأن اللسان خطير، خطير جدا. لأن اللسان يحتاج إلى أن يصان وأن يحفظ وأن يلجم بلجام. ربما استفتحت بالمزح مغاليق الحنان، إنما السالم من ألجم فاه بلجام. قبل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان فلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. فانتبهوا أن القضية خطيرة جدا. سبحان الله، أين هذا الطراز من الناس؟ لا نقول إن شاء الله معدوم، بل يوجد بين مشايخنا وعلمائنا وطلاب العلم من يكون فيه شيء من هذه الخصال إن شاء الله تعالى، لكنها عزيزة، لا شك أنها عزيزة. يفرح إذا فاز أخوه وأصاب، يحزن إذا أخطأ، يصون عرضه من أن يتكلم فيه بلسانه. فقال الإمام أحمد إن هذا دليل على رجاحة عقله. نعم تفضل.
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مقطع عظيم. يقول إن بيان الحق والرد على المبتدعة والمخالفين وبيان خطأ المخطئ لا يعارض فيه أحد من علماء الأمة، حتى ولو كان المردود عليه أحدهم، بل إنهم يتقبلون ذلك بصدر رحب. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، ولا يتفجرون من ذلك ولا يغضبون، لا سيما إن علموا أن الذي رد له هدف سامي، وهو إظهار ماذا؟ الحق وإبطال الباطل. فإذا علم بصدق نوايا أخيه فإنه يعني يمدحه في هذا ويثني عليه، ويرى أن هذا عملا جليلا لا بد منه، طالما أنه يعلم أن مراد أخيه هو الحق ولو رد عليه. فرد المقالات الباطلة ورد الخطأ على من أخطأ بالشرط الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن لا يكون مقصود هو التشفي والإضرار وإظهار العيوب، لأنه حينئذ عليك أن تفتش عن نفسك، عليك نفسك تفتش عن معايبها. لكن إذا كان المراد بالرد بيان الحق وإظهار الحق وإبطال الباطل وبيان السنة من البدعة والحق من الباطل والخير من الشر والخبيث من الطيب، وعلمت عن أخيك ذلك، فإن هذا هو الذي يقره ويؤيده ويدعو إليه علماء الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، بل إن هذا هو الدين كله الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلذلك يجب على المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يعوا هذه الحقيقة. إذا رددت على مبتدع ما تعترض علي وترى أن هذا من الغيبة والنميمة، بل إن هذا من الحق الذي يجب ماذا؟ بيانه، لا سيما إذا علمت أنه ليس بيني وبين هذا الرجل المردود عليه إلا الحق، إلا إرادة إظهار الحق. وهذا كله الرد إنما يكون بعد أن يتم النصح والتوجيه والتنبيه، فيصر ذلك الذي أخطأ أو انتشر خطأه أو انتشرت بدعته بين الملأ وصار يشكل خطرا على الأمة، ولم تجد النصيحة ولم يرجع عن قوله بعد الإعذار وبعد البيان، عندها ماذا؟ ما بقى ليس بعد الحق إلا الضلال. لا بد من البيان، وهذا أمر قد أجمع عليه علماء الأمة، وهو الدين النصيحة الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يتبرم منه مسلم أو طالب علم بحال من الأحوال.
طيب نقف على مقطع سوف الله.
قال: وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وأن لا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا. وله أسوة بمن رد من العلماء مقالة ابن عباس التي شد بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المسعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة 3 بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة. ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفين في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف لتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته. وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
الله أكبر، ما أجمله من تفصيل. ألخص كلام المصنف رحمه الله في أصل، وهو أنه رحمه الله بين أن الرد حتى على من تقدم من العلماء الأفاضل سائغ، وهو شأن الأئمة رحمهم الله تعالى، كما يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما من صاحب مقالة إلا وهو راد ومردود عليه، في العصمة لكتاب الله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الذي يرد على العلماء مقالاتهم أو يرد عليهم في بعض ما أخطأوا فيه، وهذا شأن أئمة الهدى والدين، وقد ردوا على رد الإمام أحمد على جمع من الأئمة ممن تقدم، ورد الصحابة والتابعون، بل ورد بعض المتأخرين على ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة، وفي مسألة عمرتين في سنة واحدة، وفي مسألة المسائل كثيرة، يعني وفي مسألة سيد مسألة المطلقة ثلاثا وحكم العقد عليها، وما إلى ذلك، مسائل كثيرة ضربها المصنف لبيان أن السلف ما كانوا يسقطون عن مخالفة طالما كان القصد والنية هو ماذا؟ هو الخير وإظهار الحق، بل اعتقدوا أن هذا من التطبيق لحديث الدين الإيه؟ الدين النصيحة. هذا بشرط أن يكون سليم النية، وأن يكون قصده بيان الحق. أما إذا كان قصده أن يعير أو أن يتنقص ذلك العالم، أو أن ينال منه، أو أن يحط من شأنه، أو أن يشوهه عند الآخرين، أو أن هذا الكلام بشأن من؟ العلماء ولا بشأن المبتدعة؟ التفصيل هذا بشأن من؟ بشأن العلماء. إذا كان الذي يرد عليهم أو يبين بعض أخطائهم قصده، إذا كان قصده تنقصهم، فهذا قد ارتكب إثما عظيما وجرما خطيرا، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيما يرويه عن ربه جل وعلا. وينطبق عليه قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وينطبق عليه قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. إذا كان قصده النيل من العلماء وتنقصهم أو الحط من شأنهم، كما هو شأن بعض المتعالمين الذين يعني يدعون لأنفسهم أنهم بلغوا ما لم تبلغه الأوائل. ولذلك يروى عن الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لحوم العلماء ماذا؟ مسمومة. فالخلاصة أن الرد على العلماء على أخطاء أو بعض هفوات العلماء يجب أن نتأدب فيها، وأن لا نسلك مسلك بعض الطوائف التي نادت في هذا الزمان من النيل من ابن حجر أو النووي أو ابن رجب أو ابن الجوزي أو غيرهم بسبب ما قد يكون عندهم من أخطاء. نعم، هناك أخطاء قد تكون عقبية، لكنها قليلة في خضم ما قدموه من خدمة للعقيدة وللسنة النبوية، أليس كذلك؟ وهذا لا يجعلنا نسكت عن ما وجدنا من أخطاء، نقول هذا خطأ ويرد على صاحبه. وأما إذا كان الراد يريد أن يغمزهم ويلمزهم ويحط من شأنهم، كما قد يعني أحدهم يقول عن أحد علماء أحد زعماء الجماعات المعاصرة، يقول: والله الشيخ فلان والله ما عنده غير التليفون، ليس عنده إلا التليفون. ألو نعم قاتلك الله يا مسكين. هو عندما يقول نعم أذنه في السماعة يجيب المسلمين على فتاواهم، ليست فتاوى زعمائك أصحاب الفضائيات الذين يهرفون بما لا يعرفون. وفي وقت نفسه تقرأ عليه القضايا ويفتي فيها، التليفون في أذنه والقارئ يقرأ عليه وهو يجيب، رحمه الله رحمة واسعة. وقاتل الله من تنقص أو تنقص أحد من علماء الأمة. فإذا هذه الخلاصة فيما يتعلق بالعلماء. أما إذا كان المردود عليه من المبتدعة فلا كرامة للمبتدع الذي أسس مذهبه على البدعة وأنشأ مذهبه على البدعة. فكان السلف يطوفون ويقولون فلان جهمي، فلان كذاب، فلان حروري، فلان خارجي، فلان سيء الحفظ، فلان كذا، فلان إلى آخره، فيتكلمون. وما وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة، وكتب السلف مملوءة بالرد عليهم، الرد على الجهمية، رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من ايش من التوحيد، ورد على الجهمية لابن مندة وللإمام أحمد ولعبد الله ابن الإمام أحمد ولعثمان سعيد الدارمي، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي، وكثير عن رد على المبتدعة مطلوبة، ولكن أيضا بدون سب أو تسفه أو كلام نابي، لأن المقصود هداية الناس حتى المبتدع نرد عليه. الإمام الشافعي رحمه الله في آن الكلام قال يعني أبدى رأيين، قال حكم فيهم أن يطاف بهم في العشائر وأن تسود وجوههم ويضرب بالنعال، ويقال هذا جزاء من يعرض عن كتاب الله عز وجل ويدعو إلى علم الفلسفة والمنطق. ومن جانب آخر قال يعني ما خلاصته أنه يشفق عليهم ويعني يهدف إلى هدايتهم، ولا فيما إذا كانوا ممن اعتراهم الجهل والتبست عليهم الأمور بسبب الجهل. فالخلاصة أن نفرق بين الرد على بعض ما قد بدر من بعض العلماء من أخطاء أو من هفوات أو من تقصير، فعلينا نرد بحذر وبخوف وباحترام وبأدب وبحفظ كرامتهم والترحم عليهم واحترامهم وتعظيمهم وتبجيلهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وعدم تنقصهم أو النيل منهم. فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني، فانتبهوا لهذا. أما المبتدع فيرد عليه ويبين عوره ويكشف للناس. وارجعوا إلى ما استثناه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من الغيبة، 6 مواضع لعلنا نذكرها في درس الغد إن شاء الله تعالى، وارجعوا إليها في كتاب رياض الصالحين وكذلك عند سائر أهل العلم كابن الصلاح وغيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب، وكيفية معاملة كل منهما. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل يتعرض لمسألة مهمة، وهي الفرق بين من يقدم النصيحة لأهل العلم وبين من يتنقصهم ويغمزهم ويلمزهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويدخل في أئمة المسلمين علماؤهم وولاة أمورهم. والنصيحة لهم تكون بالطرق المشروعة، بتسديدهم والدعاء لهم والاجتهاد في النصح لهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويشمل ذلك محبتهم والذب عن أعراضهم وبذل الجهد في جمع الناس عليهم، وكذلك حث الجميع على الرجوع إليهم والأخذ عنهم والإفادة من علومهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم مع عدم التعصب والاعتقاد بأن الكمال لله وحده والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الذب عن أعراضهم إذا تعرض لهم أحد من المؤذين من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فأولئك الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض أهل العلم ويغمزونهم ويلمزونهم ويصفونهم بأوصاف لا شك أن الواصفين أحق بها وأهلها. وهذا من معاداة أولياء الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالنصح لعلماء الأمة بمحبتهم وتسديدهم والذب عن أعراضهم وتوجيه الناس إلى الالتفاف حولهم والأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم والرجوع إليهم، وبخاصة في